أيها الإخوة، اخترنا أن نكمل بقية هذا الشريط بالمادة
غير
التالية.
قصص القرآن ما جاءت به السنة، فهو مثل القرآن من حيث الصدق إذا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك أنه أحسن قصص الخلق وأنفع قصص الخلق، فما قصه النبي صلى الله عليه وسلم علينا من بني إسرائيل من أخبار بني إسرائيل فهو حق وصدق وفيه عبرة وفيه منفعة. وقد قص النبي عليه الصلاة والسلام على أمته أشياء كثيرة، لكن نحن الآن في نتكلم عن إيش؟ عن علوم القرآن. نعم.
وهي ثلاثة أقسام: قسم على الأنبياء والرسل وما جرى لهم
بعد ما ينتهي البحث.
وهي ثلاثة أقسام: قسم على الأنبياء والرسل وما جرى لهم مع المؤمنين بهم والكافرين، وقسم عن أفراد وطوائف جرى لهم ما فيه عبرة فنقله الله تعالى عنهم، كقصة مريم ولقمان والذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، وذي القرنين وقارون وأصحاب الكهف وأصحاب الفيل وأصحاب الأخدود وغير ذلك. وقسم عن حوادث وأقوام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كقصة غزوة بدر وأحد والأحزاب وبني قريظة وبني النضير وزيد بن حارثة وأبي لهب وغير ذلك.
نعم، هذه أقسام ثلاثة في قصة القرآن. الأول عن الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام وما جرى لهم مع المؤمنين بهم والكافرين. وفي هذا يقول الله تعالى: ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله. ولهذا المصدر الوثيق عن أخبار الأمم هو ما جاء عن الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. وفي هذا عبرة، في هذه القصص عبرة عظيمة، عبرة للمؤمنين وعبرة للمكذبين. ثانيا، قصص عن أفراد وطوائف جرى لهم ما فيه عبرة فنقله الله تعالى عنهم، كقصة مريم، وقصتها مبسوطة في سورة مريم وفيها عبر كثيرة، منها من أهمها قوله: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. امرأة نفساء، والمرأة النفساء في العادة ضعيفة، يقال هزي إليك بجذع النخلة لا برأسها، والهز بالجذع صعب، الرأس يتحرك أكثر لكن الجذع صعب. هزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا، يسقط من فوق رطب طري ثري جنيا، يعني لا ينفقس إذا سقط على الأرض، بل كالذي جناه الإنسان برفق. أليس هذا من آيات الله؟ عبرة من آيات الله عز وجل، يعتبر بها الإنسان على قدرة الله تبارك وتعالى. قصة لقمان أيضا مع ابنه وهو يعظه، قصة عظيمة فيها فوائد، من أهمها: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور، ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور، واقصد في مشيك واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. كلها حكم. كذلك قصة الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها هامدة يابسة، فقال: أنى يحيي هذه الله بعد موتها؟ كيف يحيي الله هذه القرية بعد أن ماتت؟ فأراه الله ذلك، أماته الله مئة عام السنة. نعم. ثم بعد قال: كم لبث؟ قال: لبثت يوما أو بعض يوم، وهي 100 سنة، لأن الوقت يروح إذا لم تكن الروح في الجسم حالة حلولا تاما، ذهب الوقت وأنت لا تشعر. ولهذا نجد النائم تمضي عليه الساعتان والثلاث وكأنها دقيقة واحدة، والمغمى عليه أشد، وكذلك الغائب بالبنج يمضي عليه الوقت ما علم، الميت كذلك من باب أولى. قال لبثت يوما أو بعض يوم، لأن الله أماته في أول النهار وأحياه في آخر النهار، فقال إما يوم إن كان هذا هو اليوم الثاني من موته أو بعض يوم. قال الله له بل لبثت 100 عام. سبحان الله، 100 عام ولم يتغير الرجل، ما زاد شعره ولا حصل له نمو ولا تغير ولا انتفاخ. ثم قال الله له فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى، أي لم يتغير الطعام والشراب، ما تغير لا باللون ولا بالريح ولا باللبوسة، ما تغير يعني. وهذا من آيات الله عز وجل. شراب يكون في الشمس والهواء والليل والنهار ولم يتغير ولم يسلط عليه سبع يشرب منه، باقي كما سبحان الله. والطعام كذلك لم يتغير، وقد قيل إنه عنب وقيل غير ذلك، لكن لا يهمنا، المهم حتى وإن كان عنبا أو خبزا أو غيره كيف لم يتغير. وانظر إلى حمارك، ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام، نظر إلى عظامه وإذا هي تلوح. شوف الحمار متغير والطعام والشراب لم يتغير سبحان الله، لأن المحط الحجة في الحمار، فكون الطعام لم يتغير والشراب هذا فيه قدرة على إبقاء الأمور كما كانت. وقضية الحمار فيه دليل على قدرة الله تعالى على إنشاء الأمور بعد اضمحلالها. الله أكبر. الحمار نظر إلى عظام يلوح تلوح، فقال الله له انظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها له. فنظر إلى العظام يركب بعضها بعض وتشبك بالعصب، تنشز بالعصب ثم تكسى اللحم، ثم قام الحمار. الله أكبر، سبحان الله، كيف ننشزها ثم نكسوها له. فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. هذه قصة يعني مما يلحي القلب ويعرف به قدرة الله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا ذي القرنين أعطاه الله تعالى ملكا عظيما بلغ مشارق الأرض ومغاربها، وقصته مشهورة. ومن أعظم ما فيها من العبر أنه أتى على قوم لا يكادون يفقهون قوله، يعني لا يكادون يفقهون هم بأنفسهم ولا يفقهون أيضا، إن كلمهم الإنسان ما فقهون، وهم أيضا إن كلموا لا يفقهون. فقالوا له إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا، يعني نعطيك دراهم على أن تجعل بيننا وبينهم سدا، مع أنه ملك عظيم ظن يأخذ رشوة، هل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال لهم ما مكنني فيه ربي خير، يعني خير مما تعطونني، فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما، والردم أبلغ من السد، يعني ما يستطيعون في الردم، السد ربما يحاولون زحزحته. آتوني زبر الحديد، فزبروا له الحديد وأحمى عليه في النار، حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا نحاسا، فأفرغ عليه نحاسا ذائبا، فتلاصق الحديد بعضه ببعض بالنحاس. من يستطيع يفكر؟ نعم، فما استطاعوا أن يظهروه لأنه أملس، وما استطاعوا له نقبا. قال هذا رحمة من ربي. هذا من القصص القريبة. كذلك أيضا قارون رجل غني من قوم موسى، ولكنه كفر به وفخر واستعلى بما أعطاه الله من المال وبغى على قومه، وآتاه من الله من الكنوز ما مفاتحه تنوء بالعصبة، أي ما يستطيعون حملها المفاتح، كيف عدد الخزائن وما فيها. فقال الله عز وجل حين طغى هذا الرجل: خسفنا به وبداره الأرض كله انهار، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. كذلك أيضا أصحاب الكهف قصتهم عجيبة، سبعة ومعهم كلب، خرجوا من قومهم لأنهم كانوا يشركون بالله، وهؤلاء مخلصون لله موحدون له، خرجوا مهاجرين إلى الله، وما أحد قصد الله فخاء أبدا، آواهم الله عز وجل، هيأ لهم كهفا غارا واسعا وجهه إلى الشمال الشرقي، ما تأتيه الشمس إذا غربت ولا إذا أشرقت، ترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين، وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال، شيء يصير عند الغروب. بقوا في الغار نائمين، ما هم ميتين، نوم، والنائم إذا طال نومه مل وجاع وعطش، لكن هؤلاء ما فعلوا إلا أن الله تعالى يقلبهم ذات اليمين وذات الشمال لئلا تفسد أجسامهم. الكلب باسط ذراعيه بالوصيد ما كأن شيئا جرى، وربط الله به ما تعداه، وبقوا 300 سنة وتسع سنوات حتى أخلف الله سبحانه وتعالى عن الملك الأول المشرك بملك صالح. بقوا في هذا الكهف هذه المدة يقلبهم الله عز وجل ذات اليمين وذات الشمال، ولم يقل يتقلبون. لماذا؟ لأن فعل النائم لا ينسب إليه، فقد رفع عنه القلم. يقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، بعثهم الله، تنازعوا، كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، وهم بقوا 309 سنة، لأنهم ناموا أول النهار واستيقظوا آخر النهار، فظنوا أنهم في يوم واحد أو يومين، لبثنا يوما أو بعض يوم، وطلبوا أن يبعث واحد منهم بورقهم بالدراهم إلى المدينة يشتري طعاما. ولما ذهب إلى المدينة ورأوا السكة، والسكة قديمة لها 300 سنة، ولعلها والله أعلم عليها صورة الملك القديم، فتعجبوا منه. هذه القصة فيها عبر عظيمة، وإن شاء الله تعالى أن نعطي كل واحد منكم قصة من هذه القصص يتأملها ويقدم ما فيها من الفوائد والعبر. طيب، هي أيضا أصحاب الفيل قوم جاءوا ليهدموا الكعبة، وذلك أن ملك اليمن وضع عنده كعبة تضاهي الكعبة التي في مكة، من أجل أن الناس يحجون إليها. فجاء أحد العرب إلى هذه الكعبة وتغوط فيها، تغوط فيها ليش؟ إهانة لها، إهانة لها. فغضب الملك وبعث إلى مكة جندا عظيما يتقدمهم فيل عظيم يريد أن يهدم الكعبة. فلما وصل إلى مكان يسمى المغمس قريب من الرعى الحجوم أبى الفيل أن يتقدم. إذا وجهوه إلى مكة وقف، وإذا وجهوه إلى اليمن هرول بإذن الله عز وجل. ولهذا لما بركت ناقة الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديبية، لما بركت وأراد منها أن تقوم أبت، فقال الصحابة خلأت القصوى، خلأت يعني حرنت. قال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما حرنت القصوى وما ذاك لها بخلق. دفع الظلم حتى عن البهائم واجب، لأنهم ظلموها لما قالوا خلأت، فقال ما خلأت فعلا، وأيضا ليس هذا لها في خلق، ناقة مطوع. ولكن حبسها حابس الفيل. ثم قال والذي نفسي بيده لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أجبتهم عليها. وهذا هو الذي جعله عليه الصلاة والسلام يخضع للشروط التي تعرفونها. حتى لما قال اكتب بسم الله الرحمن الرحيم قالوا ما نعرف الرحمن ولا الرحيم، اكتب باسمك اللهم، إله التعنت، قال اكتب باسمك اللهم. لما قال هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله قال اصبر لا تكتب محمد رسول الله، لو نعلم انك رسول الله ما قتلناك ورصدناك، لكن اكتب محمد بن عبد الله. فقال اكتب محمد بن عبد الله. ثم ذكر بقية الشروط التي حصل فيها معارضة من كبار الصحابة. طيب المهم أصحاب الفيل ما الذي حصل لهم؟ أرسل الله عليهم طيرا أبابيل. قال العلماء أبابيل يعني جماعات متفرقة كثيرة معها حجارة من سجيل، هذه الحجارة تضرب الواحدة من رأسه وتخرج من دبره، فجعلهم كعصف مأكول، العصف الزرع الذي أكلته الإبل أو البقر ووطئته بأغدانه. نعم إيش إيش؟ لا إله إلا الله، اللهم صل على محمد، اللهم صل على الصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة والبشر. والفيل كما قلت لكم حبسه الله تعالى في مكان يقال له المغمس، كما قال الشاعر الجاهلي حبس الفيل في المغمس حتى طل يحقو كأنه مكبول. وليس في وادي محسر كما زعمه بعض العلماء، وإنما أسرع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في وادي محسر لوجهين. الوجه الأول أن الوادي دعث، يعني فيه رمل مع التراب، وهذا يجعل الإبل ترتاث في المشي فأسرع. والثاني أن أهل الجاهلية كانوا يقفون في هذا الوادي ويذكرون أمجادهم وأمجاد آبائهم، فأراد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يخالفهم، فهم ينزلون والرسول يسرع. أما قال وأصحاب الأخدود،
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.